بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا. كنا في صدد تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة بناء على القول الصحيح في أسامي العبادات. انتهينا من وجهين: الوجه الأول ما صورناه نحن من الجامع التركيبي بنحو يكون سليما عن الإشكالات التي أشكلها الشيخ قدس سره وأشكلها المحققون. وجه ثاني ذكره المحقق الخراساني مع المناقشات فيه من تصوير جامع بسيط مثلا ذاتيا يشار إليه ويشخص بالبرهان، ببرهان الواحد لا يصدر إلا من واحد على ما تقدم. الوجه الثالث ما ذكره المحقق العراقي، ولعل هذا الوجه إنما ذكره المحقق العراقي في توجيه كلام صاحب الكفاية بنحو، أو في تطوير كلام صاحب الكفاية وتقريبه بنحو يكون أقل إشكالا أو يندفع عنه الإشكال المتقدم من استحالة وجود جامع ذاتيا بسيط بين الأفراد الصحيحة باعتبار الاختلاف المقولي والماهوي بين أجزاء وقيود المركبات العبادية، فيستحيل أن يكون فيما بينها جامع بسيط ذاتي. كأنه من أجل هذا حاول أن يأتي بتقريب آخر وبوجه آخر، حاصله دعوة أنه أن هذا الأثر الذي يترتب على الأفراد الصحيحة الأثر الواحد إنما يترتب وينشأ ومن علة واحدة فيما بين هذه الأفراد جميعا، وتلك العلة الواحدة عبارة عن الوجود المعين الذي هو وجود واحد، سنخ وجود وحداني، ولو بقانون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذا الوجود من حيث عالم وجوده وعينيته وجود واحد وحقيقة وجودية واحدة موجودة في تمام هذه الأفراد، وإن كان ينتزع منها في كل مورد مقولات متعددة التي هي ماهيات متعددة التي هي حدود الوجود أو التي هي أمور اعتبارية خصوصا بناء على إصالة الوجود، فهناك وجود واحد ساري في تمام الأفراد الصحيحة. هذا الوجود الواحد هو الذي يكون مؤثرا في إيجاد هذا الأثر الواحد، وذاك الوجود الواحد الذي هو من حيث سنخ وجوده وجود واحد، وإن كان تختلف الحدود الماهوية أو الاعتبارية التي تنتزع منها، والتي تكون اختلاف الماهيات المنتزعة ناشئا من كون الوجود بنفسه أمرا قابلا للتشكيك كما في بحث إصالة الوجود، أمرا تشكيكيا حقيقته العينية واحدة، إلا أنه تختلف مراتبه التشكيكية من كل مرتبة حينئذ تنتزع ماهية من الماهيات ومقولة من المقولات التي هي اعتبارية بنظرة أدق وليست حقيقية، وإنما الحقيقة للوجود العيني الحقيقي. حينئذ هذا الوجود الواحد المشترك في تمام هذه الموارد، موارد الأفراد الصحيحة، والذي هذا الوجود هو المؤثر في إيجاد المعلول الواحد والأثر الواحد، هذا الوجود هو المسمى. وأما الحدود المختلفة لهذا الوجود والتي من كل حد تنتزع ماهية أو مقولة من المقولات المعبر عنها بالماهيات هذه تكون خارجة عن المؤثر، لا تكون هي المؤثرة، لأن المؤثر إنما هو الوجود، والأصل والمتأصل إنما هو الوجود، فذاك واحدا في جميع هذه الموارد. فيكون المسمى عبارة عن تلك الحيثية المؤثرة الواحدة الوجودية المؤثرة في إيجاد المعلول الواحد، وذاك باعتبار وحدته يكون حينئذ أمرا بسيطا، وإن كانت حدودها مختلفة ومتعددة، إلا أن نفسها يكون أمرا واحدا بسيطا. هذا أيضا بيان، لعله أراد بهذا البيان أن يدفع إشكال استحالة وجود جامع بسيط يكون هذا الجامع جامعا ذاتيا بين المقولات المختلفة، يخرج المقولات الماهوية المتعددة المتفاوتة عن التأثير، ويجعل هذا الجامع جامعا للحيثية المؤثرة، والحيثية المؤثرة هي الحيثية الوجودية للحيثية المقولية، لأن المقولات أمور اعتبارية والماهيات أمور اعتبارية، ليست هي العلل الحقيقية والعينية في الخارج، وإنما العلة الوجود الحقيقي. إذن الوجود واحد في تمام هذه الموارد، فيكون المفهوم المنتزع منها مفهوما واحدا لا محالة، مفهوما بسيطا واحدا. إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، لأنه لو أريد وضع الاسم الأسامي لواقع الوجود فهذا خلف أن المسميات لا بد وأن تكون مفاهيم ومعاني للوجود الحقيقي العيني. المسمى إنما هو المفهوم الأعم من الموجود في الخارج مصداقه أو الموجود في الذهن. ذات الماهية والمفهوم، ذات المفهوم يكون هو المسمى للوجود الخارجي، فإن الوجود الخارجي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن. دائما المسمى إنما هو ذات المفهوم الماهية، لا الموجود في الخارج ولا الموجود في الذهن. وهذا أمر قد ثبت في محله أيضا في موضع آخر يتعرض له، لعله في بحث المطلق والمقيد أو غيره من الأبحاث. فإذا أريد، لو سلمنا وجود حيثية وجودية واقعية قابلة للتشكيك واحدة بين تمام هذه المراتب، والوجود يختلف بعد عن الماهية على ما مقرر في محله، فيمكن أن يكون وجودا تشكيكيا واحدا ساريا في تمام هذه الموارد هو المؤثر. إذا أريد الوضع لواقع هذا الوجود فهذا خلف، وإذا أريد الوضع لمفهوم منتزع من هذا الوجود، فالوجود لا ينتزع منه إلا مفهوم الوجود، لا يمكن أن ينتزع منه إلا مفهوم الوجود، أو ينتزع من حدود الوجود وحد الوجود الماهيات المقولية، والتي بحسب الفرض هي كلاهما خارج عن المسمى، أما المقولات فلأنه يريد أن يخرجها عن المسمى، وأما مفهوم الوجود المنتزع من الوجود العيني الحقيقي من حقيقة الوجود فهو مفهوم عرضي، فإن مفهوم الوجود والعدم من المفاهيم العرضية لا المفاهيم الماهوية. فإذا أريد الواضع لهذا المفهوم، هذا معناه أن الواضع صار لمعنى عرضي، لمفهوم انتزاعي عرضي. قلنا فيما سبق أنه لا يحتمل أن تكون هذه الأسامي موضوعة لمفاهيم عرضية، بل حال هذه الأسامي حال سائر أسامي الأجناس من حيث أنها موضوعة لمفاهيم ذاتية بلحاظ مصادقها. هذا الأمر مركبة مثلا أو بسيطة، فلا بد من تصوير مفهوم ذاتي إما مركب أو بسيط، وهذا خلف، لا نصل بهذا البيان إلى مفهوم ذاتي، وإنما هذا مفهوم عرضي. هذا الوجه الآخر الذي ذكره المحقق. وإن الدعية هنا، وهذه النقطة قد تكون مشتركة بين هذا الوجه وبين الوجه الذي ذكره المحقق خراساني قدس السر، أن هناك مفهوما منتزعا بالذات لا عرضي، غير مفهوم الوجود أو سائر المفاهيم العرضية كمفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر أو مفهوم المأمور به المحقق للغرار ونحو ذلك من المفاهيم الطولية العرضية. هناك مفهوم آخر ذاتي ينتزع مثلا من الوجود الواحد أو من الماهيات في ذهن الشارع بحيث يعلمه الشارع ويتصوره، لكن نحن لا نتصوره ولا نعلمه. هذا لو سلم أيضا يرد عليه ذاك الإشكال المشترك، فذاك الإشكال في الواقع مشترك يرد على الإشكال الذي ذكرنا أن مدرسة المرزا قدس سره قد ذكرته، ذاك الإشكال يرد هناك ويرد هنا أيضا، أن هذا المفهوم لو فرض أيضا وجوده وكونه بسيطا وكونه ذاتيا مثلا بمعنى من معاني الذاتي، ذاتيا لحقيقة الوجود أو لهذه المركبات في هذه الموارد، هذا المفهوم حينئذ نحن لا نتصوره والمتشرع لا يتصورونه، وهذا الأمر الشريعة الشارع يتصوره، ويكون المسمى عبارة عن ذاك الذي يتصوره الشارع من المفهوم الذاتي. إذا أريد هذا المعنى كما هو لازم هذين الوجهين، لأن هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي أيضا لا يعطينا مفهوما تفصيليا مشخصا معينا، يمكن أن إلا مفهوم الوجود الذي هو مفهوم عرضي، قلنا لا يحتمل أن يكون كلمة الصلاة مرادها مع الوجود لهذه المركبات ونحو ذلك، وكذلك المحقق العراقي الخراساني إلا ذاك المفهوم المثبت بالبرهان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المؤثر في إيجاد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إن أريد الوضع لنفس هذا المفهوم فهذا المفهوم ليس هو المسمى يقينا، إن أريد الوضع لواقعه واقعه قلنا أنه وجود خارجي، إن أريد الوضع لمفهوم آخر مشير إليه بهذا المفهوم، هذا المفهوم الآخر أين يوجد في أي فهم وذهن؟ في ذهننا كمتشرع لا يوجد مفهوم ثالث غير هذا المفهوم العرضي، هذه المفاهيم العرضية والمفهوم الذاتي المركب من الركوع والسجود والأجزاء والقيود والشرائط التي هي مركبة بحسب الفرد ليست بسيطة. لا يبقى إلا هذا الاحتمال، مثلا لو تعقلنا هذا النحو من المفاهيم الذاتية المستكشفة بهذا البرهان، أن يكون هناك مفهوم يفهمه الواضع بمعنى المشرع، أن يكون في ذهن الشارع مفهوم كذلك، هذا المفهوم المنتزع من الوجود أو المنتزع من ذات المركبات، وهو مفهوم بسيط يؤثر هذا الأثار، ذاك فهمه المشرع الذي وضع الاسم مثلا لهذا، فهذا الأمر لم يبينه لنا، وهذا غير محتمل أن يكون هناك مفهوم آخر غير المفهوم الإجمالي وغير المفهوم التفصيلي التركيبي، يكون هذا مفهوما يتصوره الذهن، إلا أن الشرع لم يبينه لنا اختص به لنفسه وهو المسمى، بحيث لا يتصوره أي عرف وأي عرفي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصور هذا المفهوم، وهذا أمر غير محتمل أن يكون مسمى هذه الأسامي عبارة عن مفهوم من هذا القبيل. فالإشارة بهذه المفاهيم الانتزاعية إن كان إلى الواقع فلا يمكن أن يكون الواقع هو المسمى، إن كان إلى مفهوم آخر، المفهوم الآخر إما المفاهيم التفصيلية المقولية وإما نفس هذا المفهوم الاعتباري، ولا يوجد مفهوم ثالث نتصوره نحن، واحتمال أنه يتصوره الشارع لكنه لم يصوره لنا، هذا الاحتمال غير وارد، بحيث يبقى هذا اللفظ عند تمام المتشرع والعرف بلا معنى بلا مفهوم في قباله، لكن يقال مفهومه ما في ذهن الشارع، هذا أمر غير محتمل، واضح أنه أمر غير محتمل، كل المسميات لابد أن تكون موجودة في الذهن العرفي الذي يتعامل العرف الذي يتعامل مع ذاك اللفظ ويستعمله، لا محالة لابد له من مفهوم يتصوره ويستعمل فيه اللفظ. أما إذا لم يكن له مفهوم أصلا بل له مفهومان كل منهما أجنبي عن المسمى. حينئذ أي معنى لوضع الاسم حينئذ لمفهوم جامع بين هذه الأفراد؟ لكن هذا المفهوم لا نفهم لا نتصوره وإنما تصوره الشارع فقط. هذا أمر وهو ولهذا قلنا أن هذا شيء في نفسه غير محتمل بالأمس. ذاك الإشكال يسري هنا أيضا، فإن هنا صاحب المقالات أي محق العراقي قدس سره لم يصور لنا مفهوما عرفيا يفهمه العرف إلا مفهوم الوجود، إلا ذاك الوجود الجامع بين تمام هذه المراتب من الصلوات الصحيحة. هذا ليس إلا مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود من الواضح أنه لا يرادف مسمى الصلاة، وليس إلا مفهوما عرضيا أجنبيا عن المسمى. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره. المحقق الإصفهاني ذكر بيانا آخر، قال أن هذا المسمى يمكن أن يكون أمرا مبهما، مفهوم بسيط مبهام، أو أن هذا المفهوم البسيط المبهام مبهم عندنا لكنه مبين في الواقع عند أصحابه، نحن لا نعرفه إلا من خلال العنوان الذي نشير به إليه، عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر. هذا العنوان نشير به إلى ذلك المفهوم، وهذا عنوان عندنا مبهم لا نعرف إلا هذه الخصوصية من العرضية، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول ولا بأس أن تكون بعض المسميات معانيها مبهمة، يقول مثلا الخمر مفهوم مبهم عند العرف أنه ما هي مواد الخام، مما يتركب الخمر، درجة الإسكار في الخام، ما يتخذ منه الخمر، هناك أمور كثيرة يمكن أن نصنع منه الخمر ولا يعرفها العرف. فقط العرف يفهم أن هذا مسمى مائع مثلا له هذا الأثر، أنه يسكر حينما يشربه الإنسان، يسكر حينئذ الإنسان أصبح سكرانا، هذا الأثر يكون معروفا فلا يعرف منه إلا هذا الأثر. كذلك هنا مسمى الصلاة ذاك العمل العبادي الذي ينهي عن أثره نفهمه بهذا المقدار، أن أثره أنه من فعله بتمام خصوصياته الصحيحة كان حينئذ منتهيا عن الفحشاء والمنكر، ولو اختضاء بحسب طبع المطلب، لولا الموانع ولولا المزاحمات الأخرى، نفهمه بهذا المقدار ولا محذور في أن يكون الأمر هكذا. وهذا البيان اتضح جوابه مما سبق، فإن كون المسمى مبهمان له معنيان على ما تقدم في ذيل الوجه الأول الصحيح المختار. المعنى الأول من الإبهام أن يكون هناك إبهام في نفس التصور، بحيث التصور والمفهوم الذي وضع له اللفظ أو يستدعيه اللفظ إلى الذهن ويسبقه اللفظ الاسم إلى الذهن، هذا غير متعين في عالم الذهن والتصور، لا تعين ولا تقرر له بل مبهم. هذا معنى للإبهام. المعنى الآخر للإبهام أن يكون المعنى المتصور معينا مشخصا لا إبهام فيه، مصداقه مبهم، أن هذا في الخارج مما يتشكل وكيف يتولد وما هي مثلا خصوصياته الأخرى الذاتية الخارج عن هذا التصور، هذا يكون مبهم. هذا أيضا معنى آخر للإبهام الذي سميناه بالإبهام في المصداق لا في المفهوم. الإبهام في المفهوم بالمعنى الأول الذي هو ظاهر كلام المحقق الإصفهاني، الإبهام بالمعنى الأول أمر غير معقول، يعني لا يتصور هذا المعنى، فإن لا يوجد هناك مسمى مبهم بهذا المعنى، إذ المعنى لو لم يكن متعينا التصور لم يكن متعينا فلا تصور ولا مفهوم في الذهن، إذ كل مفهوم لابد أن يكون متعينا ومتصورا بتصور معين، ولو هذا التصور يكون كليا، وما يسمى من المبهمات كأسماء الإشارة ونحو ذلك هذه ليست مبهمات بهذا المعنى بل بالمعنى الثاني، فإن اسم الإشارة معناه مشخص في الذهن وهو الإشارة الذهنية والنسبة الإشارية، وإنما الإبهام أنه المشار إليه الخارجي ما هو لا يعينه هذا المفهوم من ناحيتها غير معينة مطلقة لا بشرط من ناحيتها، فلا تسبق في الذهن إلا مفهوم الإشارة إلى شيئين أو إلى إشارة مع كون المشائل مذكران أو مؤنثان أو واحدان أو متعددان، لكن هذا المقدار الذي هو المفهوم الموضوع له اللفظ في أسماء الإشارة وغيرها ليس بمبهم معين مبين، هذا ليس إبهاما في التصور بل إبهاما في شيء، إبهام في شيء خارج عن المقدار الذي هو المفهوم المتصور المجعول له هذا الاسم، اسم الإشارة مثلا أو أي اسم آخر. وأما مثل الخمر والمركبات التي قد لا تكون معانيها مشخصة في الخارج، معانيها الخارجية مشخصة عند العرف، هذا في حسب الحقيقة كلها من النوع الثاني، يعني الخمر موضوع للمائع الذي فيه طبيعة الإسكار، هذا هذه الخصوصية هي لو قلنا بأن الخمر مرادف لكل مسكر فإن هناك بحث قرأته في الفقه أن الخمر هل هو بمعنى المسكر، وهذا إطلاق للخمر، كل ما يخامر الذهن ويسكر فيسمى خمر. ومعنى آخر وهو المعنى الأخص، الخمر وخصوص المسكر المتخذ من العصير العنبي، وأما سائر الأقسام من النبيذ والفقاع والأسامي الأخرى المذكورة ليست خمرا بهذا المعنى الثاني، ما يتخذ من التمر وإن كان مسكرا ليس خمرا بالمعنى الأول المعنى الثاني، نعم هي خمرا بالمعنى الثاني. وكلا المعنيين مبين، غاية الأم مطلق، المعنى الأول مطلق، لو قلنا بأنه معنى حقيقي لله فهو معنى مطلق من ناحية مناشئ الإسكار أو مناشئ اتخاذ المسكير، لا أنه مبهم من ناحيتها، مطلق أي لا بشرط المأخوذ في المعنى الأول أن يكون مائعا مسكرا، كل مسكر خمر كما ورد في بعض الروايات، كل مائع يسكر كل ما يسكر يسمى خمر، هذا إطلاق لا إبهام. نعم واقع هذا المسكر مما يتكون لا يفهمه العرف، قد لا يفهمه العرف، وعدم فهمه لا يضر بأن يكون المفهوم مبهما لأن المفهوم معين مبين. فهنا إن ادعى صاحب هذه المقالة هذا الوجه أن المسمى مبهم في عالم التصور فهذا غير معقول، لا معنى لأن يكون هناك معنى مفهوم يأتي إلى الذهن ولكنه مبهم لا تعين فيه، لا يعقل هذا المعنى. إن كان المقصود أنه مبهم هذا المعنى فهذا غير معقول، إن كان المقصود أنه مبين فهذا الأمر مصداقه مبهم، حين نقول ما هو المفهوم المبين، هل هذا المفهوم المبين هو مفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر وهذا مفهوم عرضي، أو المفاهيم التركيبية التفصيلية المفروض أنه هذه المفهوم يريد أن يصور مفهوما بسيطا لا يريد أن يصور مفهوما مركبا، لو كان مقصوده تصوير مفهوم مركب قالت الأم عجز عن أخذ التركيب فيقول هناك مركب الشارع أخذه نحن نعجز من تصويره، إذن كان يمكن إرجاعه إلى البيان الذي نحن بيناه في الوجه الأول، لكن ظاهر كلامه أنه يريد أن يصور مفهوما بسيطا، وذاك المفهوم المفاهيم التفصيلية غير العرضية الذاتية المقولية لأجزاء وقيود العبادات كلها مركبة لا محالة. فلا يكون هناك شق ولا يكون هناك شق ثالث بينهما، لا هذا المفهوم العرضي المبهم بالعراض بالمعنى الثاني المبهم، لا أن نفس مفهوم الناهي مبهم، لا مفهوم الناهي مبين أن ما ينهى ما هو حقيقته التي تؤدي إلى الناهي، ذاك مبهم ذاك إبهام في المصداق. غير هذا المفهوم الإجمالي العرضي وغير تلك المفاهيم التفصيلية التركيبية في الذهن لا يوجد شيء آخر إلا أن يرجع إلى ذاك البيان الذي تقدم، وما في ذهن الغير ولعل في ذهن المعصوم يوجد مفهوم ثالث، إلا أن هذا المفهوم الثالث من مختصات ذهن المعصوم ليس من أذهاننا، لا يحتمل أن يكون هذه الأسامي موضوعة لمفهوم اختصاصي بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وليس هذا المفهوم قابلا للفهم والتصور عند أي فرد من المتشرع غير المعصوم، هذا غير محتمل. إذن فهذه الكلمات والوجوه التي ذكروها في الواقع لا ترجع إلى معنى محصل قابل للقبول، والصحيح هو تصويره بذاك النحو الأول الذي بيناه، وهو أخذ مفهوم جامعي تركيبي مركب من مجموع القيود والخصوصيات. وهذه الأمر هذه القيود ليست على حد واحد لكي تؤخذ في المسمى أيضا بنحو واحد، فإن أخذها ودخلها في الصحة وفي ذاك الأثر مثلا لو لاحظنا أثر الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يختلف باختلاف كيفية دخلها وأخذها في المأمور به، فما يكون دخيلا في المأمور به مطلقا ودائما هو النوع الأول من القيود يؤخذ مطلقا، وما يكون دخيلا تخيرا يؤخذ تخيرا، وما يكون تخيره تخير مع القيد يؤخذ مع القيد، وهكذا حسب الأقسام التي ذكرناها. وهذه الأقسام الخمسة حاصرة لجميع القيود والشرائط والموانع المأخوذة في كل مركب من هذه المركبات. نحن طبعا لم نطبقها على كل جزء وقيد من قيود الصلاة أو غيرها من العبادات، لكن هي حاصرة. إذ أي قيد يفترض في الصلاة لابد إما أن يكون قيديته من نحو القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، بأي شكل كان يؤخذ بما هو يناسب مع ذاك الشكل ذاك القسم بحسب الحقيقة. وبهذا يتحصل مفهوم تركيبي جامع بين الأفراد الصحيحة ولا غير، يكون هذا المفهوم التركيبي الجامع هو المسمى بناء على الوضع الصحيح لا محال. هذا المفهوم هو مسمى اللفظ وهو مفهوم عرفي يفهمه العرف أيضا، ولو فرض هناك صعوبة فصعوبة في تعلمه لا أنه لا يتعلمه ولا يمكن أن يفهمه العرف، كما في المفهوم المختص بالمعصوم على البيان الذي أشرنا إليه، فإنه لو فرض هناك صعوبة هذه صعوبة ناشئة من طبيعة كون المفاهيم المركبة صعبة لا محال، لابد للإنسان أن يتعلمها يعلمها. فمن يريد أن يعلم ماذا أخذ الشارع قيدا وكيف أخذ هذا القيد، أخذه مطلقا أو في بنحو التخيير، التخيير العرضي التخيير الطولي، هذه الخصوصيات ترجع بحسب الحقيقة إلى التعقيد الذي يكون في نفس المركب والتركيب الذي أنشأه المركب وهو الشارع، والذي بالرجوع إليه يتعين ويتبين ويفهمه كل عرفيا. هذا نظير الإنسان الذي ليس من لغة أو من مصطلح خاص وعرف خاص، ولابد أن يتعلم مصطلحات ذاك العرف لكي يفهم أن هذا الاسم والمصطلح عند هذا العرف موضوع لأي معنى، بعد أن يذهب ويتعلم يفهم حينئذ، ويصبح المفهوم لذلك الاسم في المصطلح العرفي الخاص أو في المصطلح اللغوي الخاص الذي هذا أجنبي عنه بعد تعلمه يفهمه. إذن فلا محالة، لا بد وأن ننتهي إلى مفهوم جامعيا بين الأفراد الصحيحة مركب أو بسيط يفهمه العرف ولو بعد المراجعة إلى الشارع وبعد استيعاب تمام القيود والخصوصيات والأمور المأخوذة في متعلق الأوامر في متعلق المركب الأمر بهذه العبادات المركبة. أما تصوير معنى جامعي بسيط مبهم عند المتشرع لا يمكن أن يفهمها إلا بأثره، هذا أمر غير معقول بحسب الحقيقة، لأنه يرجع إلى ذاك الإبهام في اللحاظ والتصور والمفهوم، والإبهام في المفهوم يساوي عدم المفهوم، إذ لا يعقل الإبهام في المفهوم. نعم يعقل الإبهام في مصداق المفهوم لا في نفس المفهوم، فهذا أمر غير معقول. كذلك ذاك التصور الذي تقدم عن المحقق الإصفهاني الخراساني والمحقق العراقي غير معقول، والظاهر أن المحققين بدل أن يعملوا العناية والدقة والتدقيق في تصوير الجامع التركيبي توجهوا إلى تصوير الجامع البسيط فوقعوا في مثل هذه الكلمات، وهو تصوير الجوامع البسيطة بالبرهان مثلا ونحو ذلك لكي يريحوا أنفسهم من كلفة التركيب بنحو بحيث هذا المركب لا يشوذ عن فرد من الأفراد الصحيحة ولا ينطبق على شيء من الأفراد الفاسدة غير الصحيحة، حيث صعب عليهم ذلك حينئذ توجهوا هذا التوجه الثاني. إلا أن المتعين على القول بالصحيح ظهر أن المتعين على القول بالوضع مثلا لهذه الأسماء أو انصرافها للصحيح أن يقال أن الصحيح إنما هو بهذا المعنى، بمعنى وضعها لجامع تركيبي مؤلف من مجموعة القيود والخصوصيات المأخوذة شرعا في هذا المركب بالنحو المأخوذ فيه، والذي تقدم أنه يكون بأحد أقسام خمسة، وهذا المركب سوف يكون هو المسمى على القول بالصحيح. هذا كله على القول بالصحيح. بعد ذلك نأتي إلى القول بالأعام، فإنه لو قيل قال شخص بالوضع للأعام، فما ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء والأصوليين، حينئذ ما هو هذا المسمى؟ هنا أيضا لابد من تصوير معنى جامع أعام، المقدار الذي يجعله القائل بالأعام شرطا في المسمى، لابد من تصوير معنى جامع حينئذ. فهل هنا معنى جامع؟ فإنه ادعى صاحب الكفاية قدس سره أنه بناء على الأعام لا يمكن تصوير الجامع، لا الجامع التركيبي لنفس الإشكال المتقدم، ولا الجامع البسيط لعدم وجود ذاك البرهان، البرهان الذي بناء على القول بالصحيح أمكن تشخيص وجود جامع بسيط، هذا أيضا هنا مفقود. فإذا كان مفقودا إذن على القول بالعم لا يمكن تصوير الجامع، لهذا يكون القائل بالعم مشكلته أعوص وأشد من القائل بالصحيح، وسوف يأتي كيفية تصوير هذا الجامع على هذا المبنى.